وذلك مما جعل الأئمة فيها الخمس جعلها هو موضوع الخمس بحسب الحقيقة. واستعمل كلمة استفيد أيضا يدل على أن عنوان يستفيد ويفيد معنى واحد، يشمل حتى أخذ الصلة والجائزة والميراث، خلافا لما ادعي من أن هذه المادة مادة يستفيد يختص بالمكاسب. هذه عبائر صريحة في التعميم من القدماء، وهناك عبائر ظاهرة في التعميم من قبيل عبارة للشيخ في النهاية قال: ويجب الخمس أيضا في جميع ما يغنمه الإنسان من أرباح التجارات والزراعات وغير ذلك بعد إخراج مؤونته. هذا غير ذلك مطلق، يجب ما يغنمه وغير ذلك، ذكر يغنمه الإنسان، لو كان قد ذكر الزراعات والتجارات تحت عنوان ما يكسبه الإنسان يكتسبه، قد يمكن مثلا أن يقال أنه وغير ذلك من المكاسب، لكن جعلها تحت عنوان ما يغنمه الإنسان، ويغنمه لا إشكال في عدم أخذ القصد والتكسب ونحو ذلك فيه، فيكون ظاهر الجملة هكذا: يجب الخمس أيضا في جميع ما يغنمه الإنسان، التي هذه الغنائم التي يغنمها أي يفيدها أرباح التجارات والزراعات وغير ذلك من الغنائم، مما يكون غنيمتان مما يكون فائدتان، فيكون أيضا ظاهرا أو صريحا في التعميم لكل ما يصدق عليه أنه غنم وفائدة. فعبارة الشيخ في النهاية أيضا صريحة في ذلك، فكيف يدعى يدعي ابن إدريس أنه لا يستفاد من عبائر القدماء. وكذلك كلام السيد في الغنية ابن زهرة في الغنية كذا يقول: ويجب الخمس أيضا في الفاضل عن مؤونة الحول على الاقتصاد من كل مستفاد بتجارة أو زراعة أو صناعة أو غير ذلك من وجوه الاستفادة، أيضا بناء على أن الاستفادة والإفادة معنى واحد كما هو هكذا عرفا ولغتان، أو غير ذلك يعني غير التجارة والزراعة والصناعة من وجوه الاستفادة بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط. أيضا عبارة السيد في الغنية إنما هو هذا المعنى. إذن فهناك في كلمات القدماء الكثير من العبائر التي تكون إما صريحة في العموم أو ظاهرة في العموم على الأقل بقرينة عطف أو غير ذلك من الغنائم مما يغنمه الإنسان أو مما يستفيده الإنسان أو من فاضل المؤونة. إذن هذا قسم من عبائر القدماء، ويوجد بعض العبائر لعله ليس فيها كلمة غير ذلك ولا التصريح بالهبة والميراث، وإنما تذكر الزراعات والتجارات ونحو ذلك. تلك العبائر أيضا ليست ظاهرة في الاختصاص، حتى لو افترض النظر إلى تلك العبائر الواردة في كلام في مثلا بعض كلمات السيد المرتضى أو الشيخ المفيد، مع ذلك ذكر هذه العناوين في كلماتهم لا يدل على التخصيص، بل لعل ذكرها من باب كونها الأمثلة المتعارفة التي هي محل ابتلاء الناس، أو قلنا فيما سبق أن هذا الخمس لعله بحسب مناسبات الحكم والموضوع يكون ثبوته في أرباح المكاسب أبعد من ثبوته في مطلق الهدايا والغنائم ونحو ذلك المجانية، باعتبار أن أصل الخمس مجعول في الغنيمة في الفائدة المطلقة، فيكون ثبوت الخمس في مثل التجارات والأمور التي يستحصل عليها الإنسان بكد يمين وعرق جبين يكون أبعد، فذكر هذه العناوين ليس هنا ظاهرا في التقييد، بل بالعكس يكون بحسب هذه النكتة ذكر العناوين ظاهر في التعميم، أي حتى في هذه الموارد، كأنه هكذا يريد أن يقول في كل غنم في كل غنيمة حتى المكتسبة بالجهد والطاقة والكسب والتعب والمشقة، هذا يكون بمثابة التعميم بحسب الحقيقة للتقييد. فعلى كل حال فأولا نمنع أصل وجود إجماع من هذا القبيل، لأنه لم يدعى الإجماع من قبل أحد، ولا العبائر ظاهرة في التخصيص، بل أكثرها ظاهرة في العموم وبعضها صريحة في العموم في عبائر. هذا أولا. وثانيا منع الكبرى. افرضوا سلمنا أننا مثلا رأينا إجماعا على الاختصاص، ادعى شخص أنه هناك إجماع على الاختصاص، أو مثلا صرحوا بذلك، مع ذلك مثل هذا الإجماع لا يمكن أن يكون مقيدا لتلك المطلقات باعتبار قوة احتمال استناد المجمعين في فتاواهم إلى ما جاء في لسان الروايات من ذكر الصناعات والزراعات، مع وجود هذه الروايات الكثيرة التي ورد السؤال فيها عن الزراعات والصناعات ونحو ذلك، ولعلهم فهموا منها الاختصاص، لعلهم جمعوا بينها بمثل هذا الجامع، لعلهم استندوا إلى بعض الوجوه التي سوف نذكرها لتقييد هذه المطلقات. ومع هذا الاحتمال كيف يكون هذا الإجماع إجماعا تعبديا مع وضوح مثل هذه المدارك أو الروايات التي ورد فيها هذه العناوين، والذي يكون ذكر هذه العناوين في فتاوى الفقهاء أيضا مطابقة مع ورودها في الروايات، يكون احتمال استنادهم إلى هذه المدارك التي كلها تقدم ويأتي غير تامة، حينئذ يكون مثل هذا الإجماع إجماعا مدركيا لا يكون إجماعا تعبديا. والإجماع إذا لم يحرز تعبديته وعدم احتمال استناد المجمعين فيه إلى الوجوه الصناعية وإلى الروايات لا يمكن أن يكون دليلا وكاشفا عن قول المعصوم لكي نقيد به تلك المطلقات التي تمت عندنا. فهذا الوجه الأول غير تام. الوجه الثاني للتقييد التمسك بالسيرة المتشرعية العملية، بدعوى أن الخمس لو كان ثابتا في مطلق الفوائد حتى غير الاختيارية أو غير التكسبية كالمواريث وكالجوائز والعطايا والهدايا لاشتهر هذا بين الشيعة وبين الناس، لأن الابتلاء بالميرات والابتلاء بالهدية والابتلاء بالجائزة والعطية كثير، وحينئذ لو كان فيه الخمس فيه واجبا كوجوبه في التجارات وأرباح التكسبات لاشتهر ذلك فيه كما اشتهر في مثلا أرباح المكاسب، مع أنه يدعى أنه السيرة العملية على العكس، حيث أنه المشهور فتوى وعملا أنه لا خمسة في المواريث ولا خمسة في الهدايا والعطايا، وحينئذ يكون هذا دليلا قطعيا، فإن السيرة من الأدلة اللبية القطعية، دليلا قطعيا كاشفا عن أن الحكم الشرعي المتلقى عن المعصومين إنما هو عدم الخمس في مثل ذلك، وبالتالي اختصاص الخمس بخصوص أرباح المكاسب، فيكون هذا هو المقيد لإطلاقات أدلة الخمس في المقام السابق. هذا الواج أيضا غير تام، فإن هذا الواج يرد عليه أيضا منع الصغرى والكبرى. أما الصغرى يمنع فباعتبار أننا نمنع وجود ارتكاز وسيرة عملية على عدم الخمس في المواريث والهدايا عند القدماء. نعم في المتشرع المتأخرين، المتأخرين عن الفتوى المشهورة بعدم الخمس في المواريث وفي الهدايا، ربما يكون حينئذ هذا مشهورا بينهم إلى الفترة الأخيرة التي انقلبت الشهرة عند بعض الموارد، حيث أن هناك من يقول بالخمس على الأقل في الهدايا. وأما في ذاك الزمن المتشرع في زمن القدماء المتصل بعصر المعصوم الذي هو الحجة في الواقع، لا يحرز أن السيرة كانت على عدم الخمس في ذلك، لعلهم كانوا يدفعون الخمس من المواريث ويدفعون الخمس من الهدايا، كيف وقد رأينا الحلبي في الكافي والوالد الصدوق في فقه الرضا وابن الجنيد في كتابه يصرح بثبوت الخمس ولو احتياطان، الأخير يصرح احتياطان والحلبي وفي فقه الرضا فتوان بأنه جعله من كالمكاسب الذي فيه ذلك. إذن فأصل ثبوت سيرة عملية من هذا القبيل في ذاك الزمن مشكوك إن لم يكن عدمه مطمئنا به أو مظنونا. نعم هناك سيرة للمتشرع المقلد متأخرا حينما اشتهرت الفتوى عند مثلا من العلامة أو من المحقق فنازلا، حين اشتهرت الفتوى بعدم الخمس حينئذ المقلدين في هذه الأزمنة لعله اشتهر أيضا عندهم عدم دفع الخمس من المواريث. هذا المانع في الصغرى، وهناك منع في الكبرى. حتى لو سلمنا وجود مثلا نحو سيرة عملية على عدم دفع الخمس في المواريث والهدايا، فالسيرة العملية بنفسها ليست دليلا على الحكم الشرعي، وإنما دليليتها من باب كاشفيتها عن قول المعصوم كالإجماع كسائر الأدلة اللبية. وقد بينا في بحث الأصول من حجية السيرة أن كاشفية السيرة إنما تكون فيما إذا كاشفية السيرة على عدم أداء تكليف، إنما يكشف عن عدم التكليف ثبوتان وعند الإمام فيما إذا لم يكن هناك احتمال وجود مانع ومشكلة للإمام من أن يبين التكليف بشكل واضح. أما إذا كان ذاك التكليف سنخ تكليف بيان الحق فيه وبيان التكليف فيه مبتلى بمشكلة، فحينئذ في مثل ذلك لا يمكن أن نستكشف من السيرة على عدم الدافع على عدم العمل أن الحكم الشرعي أيضا هو النفي وعدم ثبوت هذا الحكم. ومقامنا من مصاديق هذه الكبرى، هناك اشترطنا في حجية السيرة في كاشفية السيرة هذا الشرط، وهذا الشرط هنا مختل باعتبار أن الخمس أساسا كان فريضة يتكتم بها الأئمة وكانوا يتحفظون من بيانها، ولهذا وجدنا أن الخمس إلى زمن الأئمة المتأخرين أصلا لم يكن معلنا عنه حتى في أرباح المكاسب، وإنما بدأ الإعلان عن الخمس في أرباح المكاسب في زمن الأئمة المتأخرين، وإلا في زمن النبي والإمام أمير المؤمنين وإلى زمان الإمام الصادق أو بل إلى زمان الإمام موسى بن جعفر لعله لم يكن هناك تصريح وذكر لهذا الخمس، ولا أيضا كان تصد من قبل الأئمة لأخذ هذا الخمس ولا من قبل النبي لأخذ هذا الخمس باعتبار ما كان فيه من ما بيناه فيما سبق من المصلحة في إخفاء هذا الخمس، ولو لأنه لو كان يبرز هذا الخمس ويبين كان بذلك تعزيز وتقوية سلطة السلاطين والجبابرة الذين استولوا على الحكم فعلى الإمارة والولاية الإسلامية، وهذا من وجوه الولاية بحسب الحقيقة. بل بالعكس كان الأئمة يحاولون أن يبعدوا حتى الخمس المشرع في الروايات والأنفال في الآية، والأنفال أيضا يحاولون يبعدونها عن أيدي السلاطين لكي لا يتجبروا أكثر ولكي لا يظلموا الناس بها أكثر من قبل. إذن فأساسا هناك تحفظ في بيان الخمس وفي أخذ الخمس، وهناك مصلحة في التكتم، أو هناك ظروف أخرى أيضا كانت تقتضي التكتم في الأئمة المتأخرين، أيضا ظروف التقية كانت تمنع أيضا من أنهم يأخذون الأموال، ولهذا كان أخذهم للأموال دائما معرضا لأخطار كثيرة كانوا يجمعونها عند أناس مجهولين نكرات بعناوين مختلفة، هذا السمان وذاك البزاز وذاك وهكذا، وكثير من هؤلاء أيضا كانوا يأخذون الأموال لأنه لم يكن يمكن للإمام أن يطالب علنا بهذه الأموال ويستحصلها لظروف التقية أو لظروف ظروف أخرى. إذن مع وجود مثل هذا التحفظ في أصل هذا الخمس حتى في أرباح المكاسب، حينئذ كيف يمكن افتراض أنه عدم وضوح مثلا أو عدم اشتهار الخمس في باب المواريث أو في باب الهدية والعطية يكشف أنه لم يكن هنا خمس واقعان ولم يكن موضوع الخمس مطلق الفائدة؟ لا يمكن أن يكون حينئذ مثل هذه الدلالة والكاشفية للسيرة حتى لو ثبتت صغراها. إذن فمثل هذه السيرة لا يمكن أن يكون كاشفا أن تكون كاشفة عن انتفاء ثبوت الخمس في مثل هذه الموارد. هذا أيضا الوجه الثاني مع المناقشة فيه. الوجه الثالث من الوجوه التي استدل بها على التقييد دعوى سقوط الروايات المطلقة التي استفدنا منها الإطلاق، يدعى سقوطها عن الحجية من باب إعراض المشهور عنها، حيث أن المشهور لم يفتوا بوجوب الخمس في مطلق الفوائد، حتى الفوائد الهدايا المجانية مثلا غير المكتسبة. وإعراض المشهور حينئذ مع أن هذه الروايات المطلقة كانت على مرأى ومسمع منهم ولم يعملوا بها، إذن فيكون هذا إعراضا منهم عن العمل بهذه الروايات. فحينئذ بناء على قبول كبرى أن إعراض المشهور عن العمل برواية يوجب سقوطها عن الحجية، سقوط الرواية عن الحجية، وهذا محل بحث هذه الكبرى في علم الأصول. بناء على قبول هذه الكبرى تسقط هذه الروايات عن الحجية، فنبقى نحن والروايات الخاصة يعني الواردة في خصوص الأرباح، أرباح المكاسب والتجارات والضياع، وهي لا إطلاق فيها، فلا محالة يثبت الخمس بهذا المقدار. هذا الوجه أيضا غير تام، وذلك أولا منع الإعراض صغرا بعدما عرفت من كلمات الفقهاء القدماء الذين إعراضهم مهم في إسقاط الرواية لا إعراض المتأخرين، فإن إعراض المتأخرين اجتهاد واستنباط وصناعة، إعراض القدماء مهم. وقد رأيت أن كلمات القدماء لو لم ندع أن أكثرها ظاهرة في العموم والعمل بهذه المطلقات وجعل الموضوع مطلق الفائدة، فلا أقل أنه ليس فيها ظهور في عدم العموم وفي التخصيص لكي يثبت صغر الإعراض. هذا أولا. وثانيا أن الإعراض لو ثبتت صغراه أيضا إنما يكون موجبا للوهن وسقوط الدليل عن الحجية، فيما إذا لم يكن يحتمل فيها عدم العمل الصناعة والمدرك كالإجماع تماما. الشرط الذي هو شرط في حجية الإجماع أيضا شرط، والسيرة شرط في قادحية الإعراض في حجية رواية معتبرة سندا وواضحة دلالة، وهو أن لا يكون هذا الإعراض لا يحتمل في حقه أنه يكون على أساس جمع عرفي، وجه صناعي، خصوصية مثلا انقدحت في ذهن هؤلاء فمثلا لم يعملوا بهذه الرواية مثلا وأعملوا وأخذوا بمقدار منها. وهنا قلنا فيما سبق احتمال المدركية موجود لو ثبتت الصغرى. وثالثا أنه أساسا لا موضوع لتطبيق كبرى الإعراض في المقام حتى لو تنزلنا عن الأول والثاني، وذلك لأن الإعراض هنا ليس عن خبر دل على، لو كان هناك خبر يدل على الخمس في خصوص الهدية مثلا في خصوص الميراث وأعرض عنه المشهور قد يقال حينئذ هذا يسقطه عن الحجية، بينما الدليل في المقام إنما هو مطلقات الوجوب الخمس في كل الأمور بما فيها الأرباح المكاسب. الروايات التي دلت على ثبوت الخمس في التجارات والضياع والمتاع ونحو ذلك وورد فيها أيضا تعبير يدل على الإطلاق بحسب الحقيقة، ومن الواضح أن هذه الروايات سندها حجة عند الأصحاب عملوا بها، فإن هذه لو كانت غير حجة سندا لم يثبت حينئذ مدلولها
المتكفل لنفس العناوين أكثرها تتكفل نفس العناوين اللفظية زائدة تدل على العموم. إذن فنحن بحسب الحقيقة نواجه إطلاقا لا نواجه سندا، نواجه ظهورا، والإعراض يسقط السند عن الحجية ولا يسقط الظهور عن الحجية. بحث أن الإعراض يوجب الوهن أو لا يوجب الوهن، في الأصول الإعراض يوجب الوهن للسند ولا يوجب الوهن للظهور. فالرواية التي يعلم أن جزءا من مدلولها قد عمل به الأصحاب، جزءا من مدلول هذه الروايات يقينا عمل بها الأصحاب، فإن هذه الروايات المطلقة كانت أيضا كثير منها واردة في مورد الهدايا، واردة في مورد التجارات والضياع، لكن تعمم. مثلا تلك تقول حدد لي الفائدة، تقول مثل ربح في تجارة أو حرث بعد الغرام أو جائزة، هكذا مثلا. الروايات التي قلنا فيما سبق بإطلاقها أو إطلاق المتاع مثلا في أمتعتهم وصنايعهم أو ضياعهم والتاجر عليه والصانع بيده، فالروايات مدلولها يشمل الأرباح المكاسب ويشمل غير أرباح المكاسب من سائر الفوائد. وفي القسم الأول يحرز عمل الأصحاب بهذه الروايات. إذن سند هذه الروايات لم يكن محل إشكال عند الأصحاب ومحل إعراض عند قدماء الأصحاب. حتى لو افترضنا فتوى الأصحاب بعدم وجوب الخمس في الميراث وعدم عملهم بالخمس في الميراث أو بالخمس في الهدية وفي مطلق الفائدة، إذن فالسند في هذه الروايات لا يمكن الخدشة فيه لأن الأصحاب عملوا به. نعم يبقى الكلام في الإطلاق، هم لم يعملوا بالإطلاق، أعرضوا عن الإطلاق، والإعراض لا يكون موجبا لسقوط الإطلاق عن الحجية، لأن الظهورات حجيتها ليست مشروطة بعدم الإعراض، وإنما السند والخبر خبر الثقة حجيته مشروطة بعدم الإعراض بشروط الإعراض. هذا بالنسبة للروايات، مضافا إلى أنه هناك إشكال جدلي على من ذكر هذا الوجه، وهو أن أولئك الذين المشهور الذين يقبلون إطلاق الآية المباركة لكل فائدة يقولون أن الغنيمة في الآية بمعنى مطلق الفائدة. افرضوا الإعراض أسقط هذه الرواية عن الحجية، خب لا يستطيع أن يسقط الآية عن الحجية، يبقى إطلاق الآية حينئذ، فإن الآية سنده قطعي، سندها قطعي حينئذ، والإعراض لا يفيد في إسقاط حجية الآية المباركة، فتبقى الآية على إطلاقها بناء على ما هو المشهور عندهم من أن الغنيمة في الآية بالمعنى العام، لا بناء على ما نحن استظهرناه من أن الغنيمة في الآية ليس بهذا المعنى العام، وإنما يختص بالفائدة المطلقة غير المتوقعة. إذن فحينئذ نحن نواجه إطلاقات في ذات أسانيد لا إشكال في حجيتها، إما لكونها قطعية كالآية المباركة على المشهور، أو لأنه إطلاق في الروايات، إلا أن هذه الروايات إما ندعي تواترها إجمالا أيضا يثبت كونها قطعية السند، أو لو فرض أنها آحاد ليست متواترة حتى إجمالا لا إشكال في عمل الأصحاب بها، لأن هذه الروايات هي قد ورد في ضمنها العناوين الخاصة التي استشهد بها واستمسك بها الأصحاب بنفس هذه الروايات التي استظهرنا من بعضها نحن الإطلاق فيما سبق. فإعراضهم أو عدم عملهم عدم عمل بالإطلاق لا عدم عمل بالسند لكي يسقط السند عن الحجية، والإعراض لا يوجب سقوط السند سقوط الدلالة عن الحجية، وإنما الإعراض يوجب سقوط السند عن الحجية. تلك الفقرة إن كانت صريحة قد يكون، أما إن كان بمعنى الإطلاق هذا معناه أن هؤلاء لم يفهموا الإطلاق من الرواية، وعدم فهمهم للإطلاق حتى لو أجمعوا جميعا على عدم فهم الإطلاق، لكن المجتهد الآخر فهم الإطلاق وأثبت الإطلاق يكون حجة حينئذ. هذا الوجه الثاني الثالث مع أجوبته. الوجه الرابع من وجوه التقييد ما أفاده المحقق العراقي قدس سره في شرحه على التبصرة، حاول أن يذكر في المقام وجها صناعيا لتخريج فتوى المشهور من الاختصاص بأرباح المكاسب، اختصاص هذا الخمس بأرباح المكاسب. قال أن التخصيص هو مقتضى الجامع بين الروايات، فإننا أمامنا توجد طائفتان من الروايات، طائفة مطلقة أو بعض الروايات مطلقة تجعل مطلق الفائدة، كما في رواية محمد بن عيسى حدد لي الفائدة، هذه روايات مطلقة تدل على أن ما هو موضوع الحوك مطلق الفائدة سواء كان بالتكسب أو بغير التكسب. طائفة أخرى الروايات التي ورد فيها عنوان الصناعات والزراعات والتجارات، العناوين الخاصة التي هي مخصوصة مثلا بالمكاسب، ومنها ما يستفيده، فإنه يستفيد من يستفيده الاختصاص بالتكسب، فإن الاستفادة مثلا غير الإفادة. فالطائفة الثانية الروايات التي يدعى مثلا ظهورها وعدم، يعني يدعى أنها أن ظاهرها أن موضوع الخمس فيها هذه العناوين التي جامعها مثلا أرباح المكاسب، ما يستفيدوه يتكسبوه يقصد ويتقصد تحصيله من الأموال، وهي أرباح المكاسب. يقول هاتان الطائفتان إحداهما مطلقة والأخرى مقيدة، مقتضى الجمع بينهما حمل المطلق على المقيد. ثم يقول لا يقال أن هذه مثبتين، المطلق إذا كان مثبتا والمقيد أيضا كان مثبتا لا تعارض بينهما لكي نحمل المطلق على المقيد، وبيثبت الخمس هم في العنوان الأوسع المطلق وهم في العنوان الأضيق. يجيب يقول هذا إنما يكون، إنما لا تنافي أو لا يحمل المطلق على المقيد في المثبتين إذا لم يحرز وحدة الجعل، إذا احتمل تعدد الجعل بأن يكون هناك جعلان، مثلا جعل لأمر بالصلاة في كل وقتين وأمر بالصلاة في مثلا عند المغرب مثلا أو في وقت خاص، هو يقال هم مطلق الصلاة مستحبون أو واجبون، هم الصلاة في الوقت الخاص يكون واجبا أو مستحبا، لا يكون بينهما حينئذ تهافت لكي يحمل المطلق على المقيد. وأما إذا أحرز وحدة الجعل أن هناك جعلا واحدا، على كل حال الجعل الواحد لا بد أن يكون له موضوع واحد، يستحيل أن يكون في الجعل الواحد للجعل الواحد ثبوتا موضوعان هم المطلق هم المقيد، الجعل الواحد والحكم الواحد له موضوع واحد، إما موضوعه المطلق وإما موضوعه المقيد. وحينئذ حيث أن ظهور القيد مقيد في دخالة القيد في موضوع الحكم أقوى من إطلاق المطلق، يحمل المطلق على المقيد. على كل حال لا بد من رفع اليد، إما عن إطلاق المطلق بأن يقال المطلق لا يراد منه الإطلاق يراد منه المقيد، فيكون الجعل الواحد موضوعه المقيد، أو يلغى خصوصية القيد ويقال أن القيد ليس دخيلا في الحكم وأن الموضوع هو المطلق. أما يكون القيد دخيلا في الحكم ويكون الحكم في المطلق ثابتا، هذا مستحيل في الجعل الواحد، الجعل الواحد لا يتحمل موضوعين، فلا بد من رفع اليد عن أحد الأمرين، إما ظهور القيد في التقييد والدخالة في موضوع الحكم أو ظهور المطلق في الإطلاق. وحيث أن الإطلاق بمقدمات الحكمة والقيد ليس بمقدمات الحكمة، القيد ظهور وضعي مثلا أو ظهور إثباتي، يعني دلالة ذكر شيء على أنه دخيل في المراد، وهذا الظهور أقوى من مقدمات الحكمة التي هي دلالة سلبية وهو السكوت عن القيد، دلالة عدم ذكر القيد على عدم دخل شيء زائد، فيقال حينئذ ظهور القيد المقيد في دخل التقييد في الحكم في موضوع دخل القيد في موضوع الحكم أقوى من ظهور الإطلاق، لا بد من رفع اليد عن أحدهما، فيرفع اليد عن الأضعف لصالح الأقوى، وهو معنى حمل المطلق على المقيد. ومن هنا اشترطوا في بحث المطلق والمقيد في علم الأصول، اشترطوا في حمل المطلق على المقيد إحراز وحدة الحكم، وهذه الكبرى، هذه الكبرى يطبقها في المقام، يقول أنه في المقام لا إشكال في وحدة الحكم. صحيح عندنا طائفتان من الروايات، إحداهما مطلقة والأخرى مقيدة، وكلاهما مثبتين للخمس، لكن نحن نعلم أنه لا يوجد جعلان، جعل لوجوب الخمس على مطلق الفائدة، وجعل لوجوب الخمس على المكاسب أو الزراعات والتجارات والصناعات. نعلم أنه على كل حال هناك جعل وجوب خمس واحد على موضوع واحد، إما مطلق الفائدة يكون موضوع هذا الجعل، أو خصوص الأرباح المكاسب، وإلا يقول لو احتمل تعدد الجعل لزم من ذلك أنه يجب في أرباح المكاسب خمسان، خمسون لأنه عنوان أرباح المكاسب ينطبق عليه، فيكون موضوعا للجعل المقيد فيجب دفع خمسه لهذا الجعل، وخمس آخر لأن ربح المكاسب فائدة أيضا للجعل المطلق. أرباح المكاسب كما يصدق عليه مكاسب وتكسب يصدق عليه فائدة مطلقة، يعني مطلق الفائدة، مطلق الملك والفائدة، وذاك أيضا موضوع لجعل آخر. إذن فيثبت في أرباح المكاسب خمسان حينئذ، خمس بعنوان الفائدة المطلقة، وخمس بعنوان الفائدة، بعنوان ربح المكاسب، بعنوان الأرباح. وهذا مقطوع البطلان، مقطوع العدم، لا يحتمل فقيه أنه يكون هناك خمسان في أرباح المكاسب، وإنما الكلام في الخمس الواحد، لا يكون هناك خمسان في أرباح المكاسب. إذن فهذا بنفسه يكون دليلا على الجزم بوحدة الحكم، وأن هذا الجاعل للخمس وجوب خمس واحد، هذا الخمس الواحد موضوعه إما المطلق وإما المقيد، فيقع التنافي والتعارض بين الطائفتين. فإذا وقع التنافي والتعارض والتنافي بين الطائفتين، لا بد إما من رفع اليد عن إطلاق المطلقات، أو رفع اليد عن ظهور المقيدات في دخل القيد في موضوع الحكم. وبما أن الثاني أقوى فيحمل المطلق على المقيد ويرفع اليد عن إطلاق المطلق. هذا وبهذا يثبت فتوى المشهور من حمل لزوم حمل المطلقات على المقيدات، وهذا هو الذي نريد إثباته حينئذ. فثبت فتوى المشهور، هذا هو الوجه الصناعي الذي ذكره هذا المحقق قدس الله سره الشريف، وهذا الوجه غير تامين، ويأتي إن شاء الله الكلام حوله.
صلوات على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في المقام الثاني في الوجوه التي يمكن أن يستدل بها لإثبات التقييد في المطلقات التي تقدمت في المقام الأول على إثبات الخمس في مطلق الفوائد. انتهينا إلى الوجه الرابع الذي ذكره المحقق العراقي قدس سره، حيث ادعى أن مقتضى الجمع العرفي بين الروايات المطلقة والروايات الخاصة الواردة في العناوين الخاصة بعنوان التجارات والصناعات أو عنوان الاستفادة بناء على استظهار الصفات عنوان يستفيد بمن يطلب الفائدة مثلا وهو التجارات والمكاسب. قال مثل الجمع العرفي بين الطائفتين إنما هو حمل المطلق على المقيد بعد إحراز وحدة الجعل باعتبار أنه وإن كانا مثبتين إلا أن الحكمين المثبتين إذا كان أحدهما مطلقا الدليلين المثبتين إذا كان أحدهما مطلقا والآخر مقيدا إذا أحرزنا وحدة الجعل حينئذ يقع التعارض بين إطلاق المطلق وظهور المقيد في دخالة القيد لأن الحكم الواحد لا يمكن أن يكون له موضوعان. إذن فلا بد إما من أن يكون الموضوع هو المطلق والقيد يكون من باب المثال مثلا وهذا خلاف ظهور القيد في الدخالة أو بالعكس يكون المطلق إطلاقه غير مرادين وحيث أن الظهور في دخالة القيد في المقيد أقوى من إطلاق المطلق فيحمل المطلق على المقيد لا محالة وبذلك نحمل المطلقات على الروايات الخاصة على العناوين الخاصة التي هي مثلا جامعها أرباح المكاسب. هذا البيان قلنا أنه لا يمكن المساعدة عليه وذلك رغم صناعته مثلا صناعيته وذلك لعدة ملاحظات. الأولى أن هذا الجامع إنما يكون له مجال وموضوع في المقام فيما إذا فرض ورود الروايات الدالة على القيد الروايات الخاصة والعناوين الخاصة لو كانت واردة في لسان الإمام في هذه الروايات بأن يكون الصادر عن المولى وعن المعصوم جملتان وقضيتان قضية مطلقة في رواية وقضية أخرى مقيدة في رواية أخرى حينئذ هنا يأتي هذا الكلام أنه لو علم بوحدة الجعل مثلا فحينئذ يحمل المطلق على المقيد وأما إذا كان هذا القيد العنوان المقيد لم يرد في لسان الإمام وإنما كان موردا لسؤال السائل والإمام أجاب عليه لأنه فيه الخوم هنا سوف لا يكون حينئذ ظهور في دخالة القيد في الحكم لأنه لم يرد في كلام الشارع في كلام المشرع لم يرد ترتيب الحكم على العنوان المقيد وإنما ورد هذا القيد في لسان السائل وحينئذ لعله ما هو محل ابتلاء السائل كان هو هذا الصنف الخاص بالفصول والإمام أجاب عليه بأنه فيه الخوم. هنا جواب الإمام لا يستفاد منه أكثر من ثبوت الخمس في هذا المورد. أما هل هذا العنوان الذي سأل عنه السائل دخيل في موضوع الحوق هذا الظهور حينئذ في مثل هذه الموارد لا يقبل عرفان ولا فقهيان. ونحن بمراجعة الروايات المقيدة نجد أن هذه الروايات المقيدة ما ورد فيها العناوين الخاصة
في لسان الشارع ورد إلى جانبها ما يكون دالا على الإطلاق يعني هي مطلقات بحسب الحقيقة وما لم يرد فيها عنوان مطلق الفائدة لم يتم فيها عنوان الإطلاق المتقدم ورد فيها العناوين الخاصة لكن في سؤال السائل لا في لسان الإمام وجواب الإمام من قبيل رواية معتبرة ريان بن الصلت. هذه المعتبرة معتبرة ريان بن الصلت قد ورد فيها السؤال عن كتبت قال كتبت إلى أبي محمد ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة رحى أرض في قطيعة لي وفي ثمن سمك وبرد وقصب أبيعه من أجمة أي من غابة من أجمة هذه القطيعة من زراعة هذه القطيعة قطعة من الأرض فكتب يجب عليك فيه الخمس إن شاء الله. وهنا ورد في سؤال السائل أنه يسأل عما هو من أنواع التكسبات بيع ناتج الأرض غلة الأرض والسمك البحيرة الموجودة هناك أو القصب الموجود أو الحطب الموجود في تلك الأجماء. والإمام يقول يجب عليك فيه الخمس. هنا رواية خاصة ليس فيها إطلاق إلا أن هذا ليس العنوان الخاص واردا في كلام الإمام وإنما وارد في كلام السائل مورد سؤال السائل. فعندما يجيب الإمام يقول يجب عليك فيها الخمس إن شاء الله ليس معناه أنه يجب هنا يجب بعنوان كونه مكاسب هذا الظهور حينئذ لا يكون موجودا. نعم لو كان الجواب هكذا يجب في التكسب أو في المكاسب يجب الخمس بحيث جاء قيد المكاسب أو قيد التجارات أو قيد الزراعات في موضوع جواب الإمام حينئذ يقال هذا ظاهر في دخل العنوان الخاص دخل القيد في الحكم. أما مجرد الجواب بالإيجاب وبثبوت الخمس في العنوان الخاص الذي ذكره السائل وسأل عنه السائل لا ينعقد فيه مثل هذا الظهور. فالروايات التي تكون من هذا القبيل ليس فيها هذا الظهور ظهور القيد في التقييد. الروايات التي جاء فيها عنوان الضياع والصنايع والتاجر في كلام الإمام كلها فيها إطلاق إما لأنها جاءت في مقام بيان الفائدة فذكر الفائدة أولا ثم عرض الإمام هذه العناوين. وقد قلنا أنه عندما تعرض في ضمن بيان الفائدة كما في رواية محمد بن عيسى حينئذ ما حدها الفائدة يفيد إليك من تجارة من ربح تجارة أو حرث بعد الغرام أو جائزة فهذا بيان للخصوصيات. بعدما بين العنوان الكلي ذكر العناوين لا يكون مطلقا حينئذ. أو تلك الرواية الأخرى رواية ابن مهزيار أمتعتهم وصنايعهم أو ضياعهم والتاجر عليه والصانع بيده أيضا قلنا أن أمتعتهم مطلقة يشمل المتاع الذي يكون بالاتجار أو الذي يكون بغير الاتجار لأن عنوان المتاع مطلق. فالروايات التي ورد فيها العناوين الخاصة في كلام الإمام كلها محفوفة بما يدل على الإطلاق يعني كلها من الطائفة الأولى. والروايات التي لا إطلاق لها لا يمكن أن يتمسك بإطلاقها لأنه لا العناوين الخاصة لم يرد فيه ترد فيها في كلام الإمام وإنما وردت في كلام السائل. نعم عنوان يستفيد ورد في كلام الإمام لو قلنا أن عنوان يستفيد ظاهر في خصوص المكاسب حينئذ يمكن مثلا أن يقال أن هذا العنوان ورد في بعض الروايات لكن قلنا فيما سبق أن يستفيد ليس ظاهرا في خصوص ما يتكسب به الاستفادة عام من الكسب وغير الكسب ما يحصل عليه الإنسان من الصلات والجوائز بل حتى المواريث يصدق فيها أنه يستفيد. وأساسا يستفيد السين في يستفيد لا يدل على أكثر من أن الشيء يكون قابلا يطلب منه الاستفادة والفائدة سواء كان حصوله وتملكه بالتكسب أو تملكه مجانا قهرا أو اختيارا الفائدة منه ترجى والفائدة منه تطلب لا أن تملكه يكون بالطلب وبالتكسب وفرق بين الحيثيتين. يستفيد وارد في كلمات الإمام إلا أن يستفيد قلنا فيما سبق أنه لا يدل على الاختصاص بالمكاسب بل ولا بما يحصل عليه الإنسان بالاختيار والقصد حتى ما يحصل عليه من دون اختيار أيضا هو مما يستفيده وقد تقدم البحث فيه. نعم هناك رواية غير معتبرة سندا، رواية عبد الله بن سنان تقدمت فيما سبق، على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس فيما أصاب لفاطمة عليها السلام وأولادها. هذه الرواية التي تقدمت في ضمن روايات الخمس، أيضا الرواية التي استدل بها على الخمس، هذه الرواية ورد فيها عنوان اكتسب، وورد هذا العنوان فيها في كلام الإمام لا في كلام السائل. فلهناك هكذا ورد، على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس فيما أصاب لفاطمة عليها السلام. هذه الرواية تقدم فيما سبق ضعف سندها، فإن في السند على ما أتذكر عبد الله بن قاسم أو قاسم بن عبد الله الحضرمي الذي قلنا أنه لم يثبت توثيقه. حينئذ قد يقال هنا عنوان اكتسب وارد في كلام الإمام، فيكون ظاهرا في أخذ الكسب والتكسب في موضوع وجوب الخمس، إلا أن هذه الرواية أيضا لا يمكن جعلها هي مدرك هذا التقييد، لأنها مضافا إلى ضعف سندها اكتسب لو كان واردا وحده على كل امرئ اكتسب الخمس، قد يقال حينئذ له ظهور في التقييد، لكن اكتسب جاء هنا عطفا بأو على غنم، على كل امرئ غنم أو اكتسب، ومن الواضح هذا العطف حينئذ بنفسه يدل على إلغاء خصوصية التكسب وجعل الموضوع هو الجامع بين الغنيمة والاكتساب الذي ليس بحسب الفهم العرفي إلا الفائدة، لأن الغنيمة غنمة سواء حملناه على مطلق الفائدة أو حملناه على خصوص الفائدة المطلقة كما قلنا نحن فيما سبق، لا يشترط فيها قصد التملك ولا يشترط فيها التكسب، بل قلنا أنه على ذاك المعنى لا يصدق على التكسب أصلا غنمة، ما يحصل عليه الإنسان بلا توقعين بلا ترقبين ومجانان بلا تعبين. إذن عطف أو اكتسب على غنمة في هذا السياق بنفسه من الأدلة على أن الموضوع لم يؤخذ فيه في موضوع الخمس حيثية الاكتساب، لأنه المأخوذ فيه الجامع بين الغنيمة والاكتساب، لأنه يقول غنمة أو اكتسب، ولهذا استدل بهذه الرواية على العكس، هذه الرواية جعلها بعضهم من أدلة الإطلاق، لأنها هذه الرواية جعلت موضوع الحكم الجامع بين الاغتنام والاكتساب، والجامع بين الاغتنام والاكتساب غنم أو اكتسب إنما هو مطلق الفائدة، فتكون من روايات إلغاء دخل الكسب والتكسب في موضوع الخمس، وأن موضوع الخمس أوسع من التكسب يشمل مطلق الفائدة، لأن الإمام هنا هكذا فعل، عطف التكسب على الغنيمة بأو، وقال أنه من حصل شيئا سواء كان بالغن بالغنيمة غنيمة غنمه أو كان بالتكسب، وهذا معناه أن الموضوع هو المطلق والجمع، حتى لو جعلناه في خصوص الفائدة الخاصة أيضا هذا الظهور محفوظ، باعتبار أنه يدل حينئذ على أنه يريد أن يبين تمام موارد الفوائد، تمام موارد الفوائد إنما هو هكذا، حيث أنه جاء بعد غنمة، والذي من الواضح لا يشترط في قصد التكسب ولا يشترط في قصد التملك ويصدق حتى على الفائدة القهرية، حينئذ يفهم من أن هذه الخصوصية غير مأخوذة في موضوع الخمس، وأن هذه الخصوصية ملغاة لا محالة، الجامع بينهما مأخوذ، والجامع ليس في عنوان التكسب. إذن فهذه الرواية تكون من أدلة العكس لا من أدلة التقييد، من أدلة العموم والإطلاق. غاية الأمر نحن فيما سبق أشكلنا فيها مضافا إلى الإشكال السندي، أشكلنا في الدلالة أيضا على أصل وجوب الخمس، من باب أنه قلنا هذه الرواية بقرينة ذيلها واردة لبيان التحليل، وحينئذ الذيل قد يكون قرينة على أنه ينظر إلى التكسب لما فيه الخمس في المرتبة السابقة، غنم يعني أخذ من الغنائم أو اكتسب أي أخذ اشترى واتجر فانتقل إليه ما فيه خمس في المرتبة السابقة بقرينة التحليل في ذيلها فيما سبق. ورد إشكال من هذا القبيل على هذه الرواية مضافا إلى عدم تمامية سندها. هذا أولا. فأولا أنه ليست في الروايات الخاصة ما ورد فيه العنوان الخاص في لسان الشارع لكي يكون ظاهرا في دخالة العنوان الخاص وهو التكسب في موضوع الخمس، فيقع التنافي بعد إحراز وحدة الجعل بين هذا الظهور وبين ظهور المطلقات في الإطلاق، فنحتاج إلى حمل المطلق على المقيد. هذا أولا. ثانيا، لو فرضنا أن هذه العناوين الخاصة كانت واردة في كلام الإمام في لسان الشارع، مع ذلك نقول نحن أنه ليس ذكر العناوين الخاصة دائما ظاهرا عرفا في دخالة العناوين الخاصة في موضوع الحب. هذا الظهور إنما يكون فيما إذا لم يكن لتلك العناوين الخاصة خصوصية مفهومة عرفا بحسب الارتكاز العرفي وبحسب مناسبات الحكم والموضوع المركوز عند العرف وعند المتشرعة، في أن ذكر تلك العناوين الخاصة ليست من أجل التقييد بل من أجل بيان الأفراد الغالبة مثلا أو الأفراد الخفية أو الأفراد التي هي محل الابتلاء، من أجل ذكر المصادق. وإلا لو كان في المورد قرائن ولو ارتكازية ولو بحسب مناسبات الحكم والموضوع تقتضي أن تكون ذكر العناوين الخاصة من باب المثال من باب بيان المصادق، حينئذ هذا الظهور في التقييد لا يتحقق لا ينعقد. وقد قلنا فيما سبق أن ذكر هذه العناوين الزراعات والتجارات والصنائع ونحو ذلك والضياع باعتبار ما كان كلها من باب المثال بحسب الحق، ولهذا تعددت العناوين. ومن الواضح أنه هذه العناوين بتعددها الكثير بخصوصياتها الكثيرة ليست دخيلة في الحكم يقينا، وأن الدخيل هو الجامع بينها. فهذه العناوين العديدة ذكرت من باب بيان المصادق، ولو المصادق التي يكون ثبوت الخمس فيها أخفى باعتبار أن الفائدة وهذه ليست فوائد وغنيمة بذاك المعنى، وإنما بالجهد والمشقة والتعب وبذل المال ونحو الطاقة قد حصل عليها الإنسان، أو باعتبار أن هذه هي التي كان فيها تستثنى المؤونة منها مثلا، والإمام يريد أن يقول ما يفضل على المؤونة فيها الخمس، والمؤونة عادة من هذه التجارات والصناعات، فذكرها بهذه المناسبات بحسب الفهم العرفي، فلا يكون تعدادها وذكرها وتفصيلها في مقام بيان ما فيه الخمس دليلا على التقييد وعلى أن هذه العناوين بخصوصياتها دخيلة في موضوع الخمس، خصوصا مع تعددها، وأن الإمام حتى لم يقتصر على عنوان واحد ذكر العناوين بالتفصيل، الصانع بيده والتاجر عليه والضيعة والبيع والصنعة ونحو ذلك. إذن فالعرف في المقام لا يستفيد الظهور المذكور وهو دخالة هذه العناوين وخصوصياتها في الحكم، بل يلغي هذه الدخالة ويفهم أن هذه بيان للمصادق المتعارفة، المصادق التي منها يكون عادة فاضل المؤونة الذي فيها الخوم فيها هذا الخمس. فهذا الظهور ممنوع ثانيا حتى إذا كانت هذه العناوين واردة في لسان الشارع، فإذا منعنا عن الظهور في التقييد فلا موجب لحمل المطلق على المقيد، فإن الذي يوجب حمل المطلق على المقيد إنما هو هذا الظهور وكونه أقوى من ذلك الظهور، فإذا ارتفع موضوع الظهور فيؤخذ بالإطلاق لا محالة. وثالثا، أننا لو سلمنا الظهور في التقييد أيضا هنا في ذكر هذه العناوين، إلا أن من جملة الروايات المطلقة ما كانت صريحة في ثبوت الخمس في غير المكاسب من قبيل تلك الرواية الواردة في الهدية أو الرواية الواردة في الجائزة حرث بعد الغرام أو جائزة، والجائزة ليست كسبا يقينا، صرحت بثبوت الخمس في الجائزة. تلك رواية أبي بصير معتبرة أبي بصير في الهدية التي أهداها مولاه إلى من هو منقطع إليه قال فيه الخمس. حينئذ وكذلك بعض الروايات الأخرى المطلقة كانت صريحة في الإطلاق، لم تكن مطلقة بل ناظرة إلى الإطلاق، من قبيل الرواية التي كانت تريد أن تحدد الفائدة، تحدد لي الفائدة التي فيها الخمس. يقول حينئذ ما يفيد إليك مما يعني أنه ينظر إلى التعميم وينظر إلى الإطلاق. كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير، الروايات التي كانت صريحة في الإطلاق يعني ناظرة إلى الإطلاق لا أنها مطلقة، وفرق بين المطلق والناظر إلى الإطلاق. مثل هذه الطائفة من الروايات المطلقة ظهورها في العموم في التعميم أقوى من ظهور العناوين الخاصة، من ظهور ذكر العناوين الخاصة في التقييد، حتى لو كانت واردة في لسان الإمام، وحتى لو افترضنا أنها لها ظهور في الدخالة، فإن الظهور أو الصراحة في ثبوت الخمس حتى في الجائزة حتى في الهدية التي ليست كسبا ليست تجارة ليست زراعة، من هذا الظهور حينئذ لا يمكن رفع اليد عنه بمجرد ورود القيد، بل بالعكس يجعل هذا الظهور قرينة على إلغاء الظهور في التقييد، وعلى أن ذكر تلك العناوين إنما هو من باب بيان المصاديق لا من باب دخالة تلك العناوين في القيد. نعم لو كانت المطلقات مجرد مطلقات لا روايات واردة في بورد الافتراق أو روايات صريحة وناظرة إلى الإطلاق، حينئذ قد يقال أن الظهور الإطلاقي ظهور ناشئ من السكوت، والظهور في التقييد ظهور ناشئ من ذكر القيد، والظهور الناشئ من الذكر أقوى من الظهور الناشئ من عدم الذكر. أما هذه المطلقات مطلقات ذكرية لا مطلقات سكوتية، لأنها هي أيضا ذكر. أما ما صرح بثبوت الخمس في الجائزة والهدية فواضح تصرح بها صريح في ثبوت الخمس، وأما ما كان ناظرا إلى الإطلاق فإن النظر إلى الإطلاق نظر لفظي وليس نظرا سكوتيا، ليس بالسكوت بمقدمات الحكمة، بلفظه تلك الرواية حينئذ تكون دالة على النظر إلى مسألة التعميم والإطلاق، فيكون الظهور في الإطلاق هنا ظهورا ذكريا لا أنه يكون ظهورا من باب مقدمات الحكمة، لكي يقال أن القيد ظهوره أقوى من ظهور الإطلاق الناشئ من مقدمات الحكمة، لأن ذاك من السكوت من عدم ذكر القيد أوضح من العام، حتى أوضح من الناظر إلى التعميم. حينئذ فيكون حينئذ هذا الظهور الظهور في التعميم أو الصراحة في التعميم بنفس الصراحة في التعميم هنا حينئذ العرف هكذا يجمع يجعل الصراحة في التعميم والظهور في التعميم قرينة على أن المراد من العناوين الخاصة ذكر المصاديق وتعداد المصاديق لا بيان التقييد. الجمع العرفي هنا حينئذ ينعكس، وإن شئتم قلتم أن حمل المطلق على المقيد مشروط كما صرح به الأصوليون بما إذا كانت دلالة الإطلاق بمقدمات الحكمة، وأما إذا كانت دلالة الإطلاق بالصراحة إما للتنصيص على مورد الافتراق كما في ذكر الجائزة والهدية، أو لكون الدليل ناظرا إلى التعميم متوجها إلى بيان أنه في كل فائدة يوجد خمسون، إذا كان الإطلاق الدليل المطلق صريحا في الإطلاق ناظرا إلى الإطلاق هناك لا يقبل بعد حمل المطلق على المقيد، بل تنعكس النتيجة، لأنهم يشترطون في حمل المطلق على المقيد مع إحراز وحدة الحكم أن تكون دلالة المطلق دلالة إطلاقية بمقدمات الحكمة لا دلالة باللفظية بالصراحة وبالنظر إلى التعميم. هذا أيضا ثالثا. ورابعا ما ذكره قدس سره من أنه هنا الجعل واحد من ما بينه في مقام إثبات وحدة الجعل من أنه لو كان الجعل متعددا، هنا أشكل، قلنا أشكل على نفسه بأنه هنا مثبتان الدليلان، فليؤخذ بكل منهما. في موارد الدليلين المثبتين لا يحملون المطلق على المقيد، أجابه بأنه إنما لا يحمل المطلق على المقيد إذا احتمل تعدد الجعل، وما مع وحدة الجعل لا بد من حمل المطلق على المقيد حتى في المثبتين. وحينئذ هو شخص وحدة الجعل. بماذا شخص وحدة الجعل؟ قال وهنا لا بد من القول بوحدة الجعل، وإلا لزم لو قلنا بتعدد الجعل وأنه يوجد جعل على العام وجعل على الخاص، يلزم أن يكون في ربح المكاسب خمسان، خمس بعنوان انطباق عنوان التكسب عليه الخاص المقيد، وخمس آخر بعنوان انطباق مطلق الفائدة عليه الجعل الثاني، فيجب فيه خمسان وهذا مقطوع البطلان جزما، فنستكشف وحدة الجعل. هذا البيان أيضا غير تامين، بل نقول أنه يمكن أن يكون هنا جعلان على العنوانين ومع ذلك لا يلزم تعدد الخمس في المجمع في مورد الاجتماع، بل يكون خمس واحد. لماذا؟ لأن هذا الحكم وهو ثبوت الخمس في العنوان المطلق والعنوان الخاص هذا حكم ومفاد إخباري وضعي، ليس مفادا تكليفيا. فيه الخمس، يقول الفائدة فيه الخمس، عليك فيها الخمس إن شاء الله. ثبوت الخمس مفاد إخباري وضعي، وقرأتم في الأصول أن المفاد الإخباري الوضعي لا يلزم من تعدد موضوعه وسببه، لا يلزم فيه عدم التداخل، بل يمكن فيه التداخل، بمعنى أنه يتمسك بكلا الدليلين في مورد الاجتماع ولا يثبت فيه إلا جزاء واحد لا جزاءان، لأن مفاد الجملتين العام القضيتين العامة والخاصة مفاد إخباري، إخبار عن ثبوت الخمس في هذا المورد. كل ما يكون فائدة يثبت فيه الخمس، وكل ما يكون كسبا أيضا يثبت فيه الخمس، ففي الكسب الفائدة أيضا يثبت خمس واحد ويصدق كلا المفادين، لأن المفادين إخبار عن ثبوت، ويكون حينئذ بابه باب ثبوت الحكم الوضعي بسببين وبجهتين. ويمكن في الحكم الوضعي أن يكون هناك حكم وضعي واحد ناشئ من سببين ومن جهتين بخلاف التكليف. الحكم التكليفي الأصل فيه عدم التداخل كما بين في محله، أما الحكم الوضعي ليس الأصل فيه عدم التداخل، الأصل فيه التداخل. ومن هنا في أمثال النجاسة مثلا، إذا قال إذا لاقى هذا الثوب مع الدم فهو نجس، قال إذا لاقى الثوب مع المني فهو نجس، وبلاقى ثوب مع الدم ومع المني، هل فيه نجاستان أو نجاسة واحدة؟ نجاسة واحدة لا نجاستان، لأن مفاد نجس مفاد إخباري، فيمكن أن تكون نجاسة واحدة في الثوب ناشئة من سببين ومن الملاقات بنجاستين. كذلك هنا يكون الحكم بثبوت الخمس في المجمع وهو الكسب الذي يصدق عليه هم عنوان الكسب وعنوان مطلق الفائدة، يكون ثبوت الخمس فيه الذي هو مفاد وضعي بسببين ومن جهتين، من جهة كونه كسبا ومن جهة كونه فائدة، وهو خمس واحد، يعني يثبت فيه خمس واحد، لأن ثبوت الخمس مفاد وضعي إخباري. وبهذا الوجه سوف يأتي في مسألة قادمة ذكر المشهور ومنهم لابد نفسه هذا المحقق، أن من يتخذ الغوص مكسبا له أو يتخذ المعدن استخراج المعدن مكسبا له، شغله وكسبه استخراج المعادن أو شغله وكسبه الغوص، قالوا أنه لا يجب فيه خمسان بل يثبت فيه خمس واحد. من يتخذ الغوص كسبا أو يتخذ المعدن استخراج المعدن كسبا له لا يثبت في حقه إلا خمس واحد، مع أنه هناك لا إشكال في تعدد العنوان، عنوان التكسب وعنوان المعدن أو عنوان الغوص، فإن الخمس في المعدن والغوص من العناوين المتقدمة ليس مشروطا بالإجماع وبلا شك عند أحد، ليس مشروطا بأن يكون كسبا، وإنما المعدن مطلقا في استخراجه خمس وكذلك الغوص. من يتخذ الغوص كسبان يصدق على ما يستحصله بالغوص أنه كسب أرباح المكاسب، ويصدق عليه أنه غوص. هم العنوان الخاص وهم عنوان التكسب الذي هو العنوان الآخر، وبين العنوانين عموم من وجه. هناك قبل الجميع أنه لا يوجد إلا خمس واحد، لا يجب عليه أن يدفع خمسان من هذا المال، يدفع خمسين، بل يدفع خمسا واحدا. غاية الأمر هذا الخمس لا يكون بعد المؤونة، وإنما يكون من البداية، لأن العنوان الخاص وهو كونه غوصا أو كونه معدنا، هذا العنوان بلحاظه لم يستثنى الصرف، لم يؤذن في الصرف في المؤونة، ومن هنا لا يجوز تأخير في إخراجه إلى ما بعد المؤونة، أو لا يجوز صرف خمسه في المؤونة. إذن فتعدد العنوان إذا كان الجزاء، تعدد الشرط إذا كان الجزاء، أو تعدد الموضوع، عنوان الموضوع في الجعلين إذا كان المجعول مفادا وضعيا لا مفادا تكليفيا، الأصل فيه التداخل لا الأصل فيه عدم التداخل، إذن لا يلزم تعدد الخمس. لكي نستشهد من عدم تعدد الخمس في أرباح المكاسب بأن الجعل واحد، بل هناك فليكن هنا جعلان، كما يلتزمون بالجعلين أن جعل الخمس على المعدن والغوص شيء، وجعل الخمس على أرباح المكاسب شيء آخر وجعل آخر. إذن فما ذكره من أننا هنا نحرز وحدة الجعل، فلقع التعارض بين المطلق والمقيد، فلا بد من حمل المطلق على المقيد. ما ذكره في إثبات إحراز وحدة الجعل من أنه لو كان الجعل متعددا لزم تعدد الخمس في مورد الاجتماع، هذا أيضا غير تام، وهو أيضا لم يلتزم به في مسألة المعدن والغوص لمن يتخذهما كسبا مكسبا له، ولا وجه له إلا مثل هذا الوجه وبعض الوجوه الأخرى، من أنه إذا كان الحكم مفادا وضعيا قابلا للتداخل حينئذ يكون الأصل فيه التداخل لا عدم التداخل، لأن التعدد والخمس الآخر يحتاج إلى دليل أنه يجب فيه خمس آخر غير الخمس الأول، هذا يحتاج حينئذ إلى دليل ويحتاج إلى قيد، فمقتضى الإطلاق حينئذ يكون هو التداخل وثبوت هذا المفاد الوضعي بكلا السببين في المورد وكلتا الجهتين وكلا العنوانين المنطبقين، كما يقال في موارد الملاقات مع النجاستين. إذن فهذا الوجه الرابع إذن ليس وجها فنيا من هذه الناحية. أيضا الوجه الخامس، لماذا؟ النجاسة حكم وضعي فيحكم بنجاستين، أيضا الأحكام الوضعية قابلة للتداخل، أيضا قابلة لعدم التداخل. عتق الرقبة تكليف، قلنا أنه في بينا أنه هناك في علم الأصول يميز بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، وفي باب الخمس هذه الروايات لا إشكال في أنها في مقام بيان تعلق الخمس لا في مقام بيان الإيجاب وجوب الدفع، فمفادها بحسب الحقيقة بيان الحكم الوضعي وهو تملك الإمام للخمس، ثبوت الخمس حكم وضعي، فحينئذ والحكم التكليفي تابع له، فإذا كان بلحاظ ما هو مفاده وهو ثبوت الحكم الوضعي يكون الأصل التداخل أن يثبت خمس واحد بالسببين، إذن فالحكم التكليفي أيضا تابع له، يجب أن يدفع هذا الخمس الواحد لا أنه يجب أن يدفع خمسان. الوجه الخامس من الوجوه التي استدل بها للتقييد والوجه الأخير هو التمسك ببعض الروايات الخاصة التي قد يدعى ظهورها في نفي الخمس عن الهدية والميراث أو عن أحدهما على الأقل. هناك بعض الروايات قد يتمسك بها لإثبات التقييد لا من باب حمل المطلق على المقيد، بل لأنها ابتداء أن تقيد وتنفي، تدل على نفي الخمس في مورد الفوائد التي لا تكون بالتكسبات، وإنما تكون مثلا مجانية كالهدايا والصلات أو المواريث مثلا. قد يستدل ببعض الروايات لنفي ثبوت الخمس، وحيث أنها حينئذ تكون أخص من تلك المطلقات، تكون نافية لمفاد تلك المطلقات وهي أخص من تلك المطلقات، فتقدم لا محالة على إطلاق المطلقات من باب التخصيص والتقييد كما هو في سائر الموارد. هذه الروايات هي عبارة عن 4 روايات، واحدة منها فقط صحيحة السند، 3 منها غير صحيحة السند، لا بد من ملاحظة هذه الروايات. الرواية الأولى من هذه الروايات صحيحة ابن مهزيار الطويلة التي هي صحيحة السند، فإن صحيحة ابن مهزيار هذه الصحيحة المباركة كان قد ورد في مقطعها الثاني أنه الخمس فيما يغنمه المرء ويفيده مثل الجائزة الخطيرة والميراث غير المحتسب من غير أب وأم أو من غير أب وابن على اختلاف النسخ. ورد في هذه الصحيحة في المقطع الثاني منها تقييد الخمس في الجائزة بأن لا تكون الجائزة بأن تكون الجائزة خطيرة أي كبيرة ومهمة وغالية، لا الجوائز والهدايا والصلاة الجزئية، قيدتها الرواية بالخطيرة. وكذلك الميراث قيدت الرواية الخمس فيه بأن يكون غير محتسب يعني غير متوقع. وظاهر أخذ القيد هو الاحتراز، عندما يؤخذ قيد في موضوع الحوك في لسان الشارع كما هو هنا هكذا يكون ظاهرا في الاحتراز، وهذا الاحتراز حينئذ يدل على الانتفاء عند الانتفاء، لكن لا بنحو السالبة الكلية لكي يقال أنه هذا للقيد وعدم المفهوم للوصف، الوصف ليس له مفهوم. إذن فانتفاء الوصف لا يدل على انتفاء الحكم مطلقا الذي هو المفهوم، لا يدل على السالبة الكلية، لكن ظهور القيود في الاحترازية تدل على السالبة الجزئية، تدل على الانتفاء بنحو السالبة الجزئية لا بنحو السالبة الكلية، حيث أنه لو كان الخمس ثابتا في الميراث مطلقا إذن تقييد الميراث بغير المحتسب كان لغوا، أو إذا كان الخمس ثابتا في الهدية مطلقة في الصلة والجائزة مطلقة سواء كانت خطيرة أو لم تكن خطيرة، فالتقييد وأخذ قيد خطيرة يكون لغوا. فاحترازية القيود بمعنى عدم لغوية أخذ القيد ودخالة القيد في موضوع الحكم إذا ورد في لسان الخطاب الشرعي فيه دلالة على الانتفاع عند الانتفاء، بس دلالة بنحو السالبة الجزئية لا السالبة الكلية، فليس مفهوما. هذا الذي يبحث في المفهوم هنا في مفهوم الوصف وينكر هو السالبة الكلية، لكن السالبة الجزئية لا يناقش فيه أحد من الأصوليين والفقهاء في أن أخذ القيد ظاهر في الاحترازية، بحيث لو لم يكن منشأ آخر لأخذ القيد حينئذ يدل هذا القيد أخذه يدل على أن الحكم ليس للمطلق، وإلا لم يكن وجه لأخذ القيد. فانتفاء العموم الذي يصدق ولو بانتفاء الحكم في بعض موارد الافتراق لا في تمام موارد انتفاء القيد، انتفاء العموم يدل عليه احترازية القيود، انتفاء كون الموضوع مطلق الهدية مطلق الميراث يدل عليه أخذ القيد واحترازية قاعدة احترازية القيود، يعني السالبة الجزئية تدل عليه احترازية القيود. وحينئذ في المورد الذي تكون هذه السالبة الجزئية مفيدة بأن تكون نتيجة في قوة السالبة الكلية، حينئذ يثبت مفاد هذه السالبة يثبت بنحو السالبة الكلية، وفي المقام هذه السالبة الجزئية التي تثبت قاعدة احترازية القيود تكون بحسب النتيجة في قوة السالبة الكلية، إما بدعوى أنه لا يوجد فرق حينئذ في الهدية غير الخطيرة بين هدية وهدية، فإذا عرفنا أن الموضوع ليس مطلق الجائزة والهدية، فالحكم بالخمس ليس على مطلق الجائزة وإنما على الجائزة الخطيرة. إذن تمام الجوائز غير الخطيرة والهدايا غير الخطيرة، تمامها نسبتها إلى هذا الحكم بحسب الفهم العرفي واحد. فإذا ثبت في الجملة أن بعضها ليس فيها خمسون، حينئذ العرف يفهم أن في جميعها ليس خمسة، فالسالبة الجزئية هنا يساوق السالبة الكلية بحسب الفهم العرفي، إذ لا خصوصية لهدية دون هدية من الهدايا غير الخطيرة أو من المواريث غير المحتسبة. أي فرق أن يكون الميراث من الأب أو من الإب أو من الأم أو من الأخ؟ الميراث المحتسب لا فرق فيه بين ميراث وميراث. بعد في هذا الحكم بحسب الفهم العرفي تكون السالبة الجزئية هنا مساوقة وفي قوة السالبة الكلية بحسب الفهم العرفي بعد إلغاء الخصوصيات وعدم وجود قدر متيقن، يعني عدم وجود خصوصية في موارد الافتراق يمكن أخذها وقول والقول بأن هذه الخصوصية المتيقن انتفاء الحكم عنها، لأن كل الخصوصيات تكون في عرض واحد من حيث عدم احتمال دخالتها أو احتمال دخالتها في هذا الحكم. فالجوائز غير الخطيرة والمواريث غير المحتسب والمواريث المحتسبة موارد انتفاء القيد، الجوائز غير الخطيرة والمواريث المحتسبة لا يوجد فيها قدر متيقن، كل الحيثيات وكل الخصوصيات فيها على حد واحد في عرض واحد. إذا كان الخمس غير ثابت في بعضها في الجملة فغير ثابت في جميعها، الجائزة غير الخطيرة إذا كان الخمس في بعض مواردها غير ثابت، إذن في جميع مواردها غير ثابت لعدم وجود قدر متيقن. فيساوق هذا المفهوم الجزئي، السالبة الجزئية هنا تساوق السالبة الكلية، إما بهذا البيان أو بأن يقال خب تبقى السالبة الجزئية سالبة جزئية، يعني قضية مهملة. إجمالا نعلم أن بعض الجوائز غير الخطيرة ليس فيها خمس، وإلا كان أخذ الخطيرة لغوا. بعض المواريث المحتسبة ليس فيها خمس، وإلا كان أخذ قيد عدم الاحتساب لغوا. وهذه السالبة تبقى جزئية يعني مهملة، لا نعلم أنه في قوة الكلية مثلا. حينئذ السالبة الجزئية يعني القضية المهملة تثبت والسالبة الجزئية تثبت، فحينئذ يكون وحيث أن هذه السالبة الجزئية أخص من المطلقات تدل على انتفاء الخمس في الجملة في بعض الهدايا، انتفاء الخمس في الجملة في بعض المواريث، فيكون حينئذ من موارد المخصص المجمل المردد بين المتباينين لا الأقل والأكثر، لما قلنا من أنه لا يوجد قدر متيقن. فحيث لا يوجد قدر متيقن لانتفاء الخمس فيه يدور بين المتباينين، كل هدية يحتمل أن تكون هي تلك الهدية التي لا خمس فيها، فيكون من موارد إجمال المخصص للعام وللمطلق الدائر أمره بين المتباينين، وفي موارد إجمال المخصص الدائر بين المتباينين لا يمكن التمسك حينئذ بالعام في شيء من تلك الموارد، فيحكم بسقوط العام لا محالة عن الحجية. لا يمكن التمسك حينئذ بإطلاق المطلق في شيء من هذه الموارد، فبحسب النتيجة يسقط إطلاق العام في تمام الهدايا غير الخطيرة، وفي تمام المواريث المحتسبة يسقط إطلاق المطلق عن الحجية، لأن إجمال المخصص الدائر بين المتباينين المنفصل الدائر بين المتباينين يسري إلى العام. لو كان الإجمال بنحو الأقل والأكثر دوران بين الأقل والأكثر، العام في المقدار غير المتيقن يبقى كان على حجيته كما قرأت في علم الأصول، فإن العام حينئذ في المقدار المتيقن مخصص يقينا، في الزائد على ذلك يشك في التخصيص، وحيث أن المخصص مجمل ومنفصل وظهور العام في العموم أو المطلق في الإطلاق متحقق يتمسك بحجيته. أما إذا كان إجمال المخصص المنفصل دائرا بين متباينين لا بين الأقل والأكثر، فالعام أو المطلق يسقط حينئذ على الحجية، لأن إطلاقه لكل فرد يعارض إطلاقه للفرد الآخر، حيث أنك الأخذ بكل الإطلاقين لا يمكن للعلم بتخصيص أحدهما، والأخذ بأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، فيسقط الإطلاقان وتكون النتيجة أنه لا يمكن التمسك بالعام في شيء منهما، ففي الجائزة غير الخطيرة مطلقة لا دليل على ثبوت الخمس لإجمال العام والتعارض بين إطلاقه العام في مصادقها. وكذلك في الميراث المحتسب لا يمكن التمسك بالمطلقات، لأن المطلقات ابتليت بمخصص منفصل مجمل دائر بين متباينين، وموارد وجود مخصص مجمل دائر بين متباينين يسري الإجمال من المخصص إلى العام، بحيث لا يمكن التمسك بشيء من إطلاقه العام وإطلاقات العام في موارد ذلك الدوران، لأنه المخصص وإن كان منفصلا إلا أنه يعلم إجمالا بسقوط أحد هذه الإطلاقات، وحيث لا مرجح لبعضها على بعض لأنها في عرض واحد فتسقط الجميع عن الحجية. إذن فيثبت فتوى المشهور من أنه في يثبت فتوى المشهور بهذا المقدار، أنه لا خمسة في الهدية غير الخطيرة، لا خمسة في الميراث المحتسب، بهذا المقدار يثبت حينئذ بمخصصية هذه الرواية. نعم في الميراث الغير المحتسب وفي الجائزة الخطيرة يتمسك بالرواية التي تصرح بوجود الخمس فيهما كما اختاره بعض الأعلام، فيثبت فتوى المشهور بهذا المقدار، يعني في غير الجائزة الخطيرة وفي غير الميراث غير المحتسب يثبت فتوى المشهور بمقتضى الصناعة حينئذ. هذا حاصل الوجه الأول. طبعا الرواية الأولى سوف يأتي الإشكال في هذه الرواية.